بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن للعلامة الشيخ سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن نصر العظيم رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل أنتم برهانكم إن كنتم صادقين. فلما أسلم وجهه لله وهو محسن فلم يؤجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي قال يهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم.
وكأن الجنة لأيديهم. سبحان الله، شوف التأول، شوف التعدي والفجور. هؤلاء يقولون لا يدخل الجنة إلا اليهود، ودول يقولون لا يدخل الجنة إلا النصارى. الله المستعان، تجرد. لهذا شوف الله عز وجل عاصم هذه الأمة بمنهجها المستقيم التي فرقت فيه بين حق الرب وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المخلوق. نحن لا نجزم لأحد أنه من أهل الجنة أيا كان إلا من ورد به النص. والذين نشهد لهم بالجنة على قسمين: من شهد لهم النص بالشخص، ومن شهد لهم النص بالوصف. مع هذا لا نتجرأ نصف أو أن نجزم لأحد بجنة أو نار. بالشرط فنحن نوقن يقينا لا مرية فيه أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن علي في الجنة، وأن ثابت بن قيس في الجنة، وأن عائشة في الجنة، وكل هؤلاء في الجنة. ليه؟ لأن النص ورد بأعيانه بأشخاصه. فنحن نجزم، والله سبحانه لا يتبدل القول لديه. الثاني: من نص عليه النص بالوصف، نحن نشهد أن المتقين في الجنة، وأن المحسنين في الجنة، وأن المجاهدين في الجنة، إذا تحققت هذه الأوصاف. لكن أنت مؤمن في الجنة، نحن نقول بالعموم. فعندنا حكم على النوع، وعندنا حكم على العدل. حكم على النوع فلا نتعدى، نقول بإطلاق المؤمنون في الجنة. طب أنا مؤمن أبقى في الجنة؟ نقول الله عز. نحسبك إن شاء الله، نحسبك. يبقى عندنا شهادة بالنوع وشهادة بالعين. العين ما يجرؤ واحد يقول إنه فلان في الجنة إلا من شهد له النص وعينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى هذا المعنى وإلى الأدب في مثل هذا، حينما قالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، من صغير ولا صنع شيئا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالإنسان ينبغي أن يتأدب ولا يجزم. الله أعلم ما كان عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. في حديث عثمان بن مضعون. هذا كله مبني على الأدب وعلى كمال الأدب، وأن الإنسان لا يتجرأ على هذا الباب. فضلا بقى أن احنا نقول لا يدخل الجنة إلا المسلمون من هذه الأمة، لا، المؤمنون المسلمون من كل أمة. فمن حقق هذه الأوصاف دخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء تجرؤوا كما تجرؤوا على كثير من الأمور. ما هو الشيء الذي لم يتجرأ عليه هؤلاء اليهود ولا النصارى؟ حتى وصلت تجاربهم إلى هذا الجزم الذي جزموه حين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. وفي الآية التي سبقت معنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني المسألة بقت في إيديهم هم اللي يتحكموا فيها وهم اللي يتصرفوا فيها، حتى لو دخلوا النار في أيام معدودات وإلى آخره. حتى قال في إبراهيم عليه السلام دول يقولوا إبراهيم يهودي ودول يقول إبراهيم نصراني، وما كانت نصرانية ولا يهودية حين كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم حليفا مسلم. هؤلاء يقولون إبراهيم معنا ودول يقولون إبراهيم معنا، هذا كل تخرص وتعدي عن الحد الذي أذن لهم فيه. لهذا التفضيل هذه الأمة ليس عبثا يا أخوان، تفضيل هذه الأمة بتوفيق الله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، سبحان الله، تخلو عصور اليهودية من مثل هذا الاجتماع. لا يمكن تجد الحق يقوم عليه رجال كده ويعلمون ويربون، وإلا لكانوا مسلمين، وإلا لكانوا مسلمين، لأنه لو وجد الحق عندهم والاتباع الصحيح عند اليهودية ولا النصرانية لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن شوف احنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وديننا غض طري طري، الفهم معصوم الحمد لله، والرشد موجود والهداية موجودة لمن التمسها وأرادها. فالدعاة والعلماء يقومون في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، إذ لا نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يحمل إذن الدين هذا؟ يحمله من كل قوم ومن كل قرن عدوله من العلماء ومن الدعاء الربانيين، فيدعون الناس إليه غضا طريا. ولهذا الحمد لله عصم الله عز وجل الشريعة من الزلل ومن الانبثار، بل إن الله سبحانه يرسل على كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم، سواء كان عالما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو طائفة أو غير ذلك، المهم أنه يحصل التجديد لهذه الأمة في دينها في كل عصر، ولله الحمد لله. نعم.
قال وهذا فأتوا بها بسلم صادقين، وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم القرآن على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى المبتعد عكس ما ادعى بلا قرآن فكان لا فرق بينهما، القرآن هو الذي يصدق الدعوى أو يكذبها.
يعني أنت ادعيت دعوة، أنت قلت لن يدخل الجنة إلا يهود إلا يهوديين أو نصرانيين، طالما انا ما عندك برهان انا اقول كل الناس تدخل الجنه الا اليهود، واحترم كل الناس تدخل الجنه الا النصارى، ما عندك انت تدعي دعوه لدل عليها، يصح قلب الدعوه على من قالها اذا لم تكن مدعومه بالايه؟ بالبرهان. انت تقول مش هتدخل الجنه اليهود، واحنا نقول كل الناس تدخل الجنه الا اليهود، فخلاص معي.
قال ولما لم يكن لأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل عمل فقال بلى أي ليس بأمانيكم وتعاونيكم.
وهذا يوصله قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها في الحديث الحسن، لكن البينة على المدعي واليمين على المنكر، فكل من ادعى دعوة لابد له من ايه؟ من بينة، إذا لم تكن بينتك فيمين الآخر يحلف الآخر وخلاص، لكن كل من يدعي دعوة لابد له من بينة. واحد قال بأن فلانة زانية، نقول فين بينتك إنها زانية؟ والله هذه امرأة متسهلة وبعض الناس تدخل عندها وبعض، طيب بس رأيتها تزني، هذا ليس يؤخذ باللازم إنه يدخل عندها ناس تبقى امرأة زانية، ما يصح. طيب فلان أخذ مالي، طيب ما بينتك؟ فلو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموالا قوم ودماءهم، لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر، هذه قاعده نافعه جدا جدا جدا. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فكل من يدعي هذا يدعي هذا مبتدع. طيب دعوتك ايه؟ دعوتك هذه بنت عليه، ما الدليل؟ يدعي هذا سلفي سني، طيب ما الدليل؟ كل من يدعي دعوة لابد لها من بينة، وإلا كانت دعوة جوفاء لا يؤخذ بها ولا تساوي شيئا، لكن البينة على المدعى هذه تدخل في أحوال كثيرة جدا لو أن الناس اتبعوا. واحد جاي يقول لك والله ده فلان عمل ده فلان سوى، طيب يا أخي عندك بينة؟ لا، بس هكذا الناس يقولون، الناس ليس حجة، الناس ليس حجة، لا بد أن نطلب بينة، لكن البينة على المدعى. حتى الزوج لو جاء يدعي لزوجته، وهذا صعب، صعب أن يدعي الزوج وأن يكذب في هذا بأنه رأى رجل مع امرأته، نقول لا تقبل دعواتك أصلا إلا إذا أقمت عليها برهان وبينة، لكن لما كنت زوجا فإن بيناتك تختلف عن بينة الآخرين. الآخرون يطالبون بأربعة شهور، لكن أنت تطالب بأربعة أيمان تقوم مقام هذه الأربعة، والخامسة أن غضب الله سبحانه وتعالى، أن لعنة الله سبحانه وتعالى عليك إن كنت من الإيه؟ من الكاذبين. والزوجة كذلك يمكن أن تضرع عن نفسها بهذه الأيمان، لكن لابد فهذه الأيمان تقوم مقام البينة، لابد، ما في أحد يقبل القول فيه إلا ببينة. وانتبهوا يا أخوان، هذه مسألة جدا، ولهذا أئمة الجرح والتعديل من أئمة السنة لما يقولون مثلا فلان هذا ضعيف، فلان هذا ثقة، فلان هذا كذا، فكل هذا ببينة، ما يقولونها مجاملة ولا عبثا ولا كذا، إنما يقولون ذلك إيه؟ يقولون ذلك ببينات عندهم. فمن أقام على دعوة بينة قبل، وإلا رد الدعوة كائنا من كان. قال الفاروق عمر رضي الله عنه لأمير لعلي بن أبي طالب: أرأيت لو أن أمير المؤمنين وجد رجلا مع امرأة فأخبر بذلك يجد أربعة شهود؟ قال: إن لم يجد أربعة شهود فحد في ظهر. حتى ولو كان عمر، حتى ولو كان عمر، لم يستثنى أبو بكر من هذا، ولم يستثنى عمر من هذا. ولهذا تعلمون الحديث الصحيح الوارد عن البخاري في إقامة الحد على ثلاثة من الصحابة لما لم تستكمل أربعة شهود في هذا، هذا حد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أقيم الحد على من تكلم في عائشة رضي الله عنها وهم صحابة كحسان وحمنة بنت جحش وغير هؤلاء. يبقى البينة على المدعي هذه قاعدة جميلة جدا نافعة، قل هذا برهانكم، هذه تقال لكل من يدعي دعوة في أموال في أعراض كذا، يقال له: أين بينتك؟ بينتك أو حد في ظهرك، أو لا تسمع دعوات تكفي أموال أو كذا. نعم.
قال: ولكن من أثر
دعوه
لله أي أخبر لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه مسلم في عبادة ربه،
دي بالوصف ولا بتعيين طائفة أو إيش؟ يعني الله أحالهم على، لا تقول يهودي ولا نصارى، نقول من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يرجى له إيه؟ الجنة، سواء منكم أو من النصارى أو من المسلمين، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. وطبعا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلم يبقى نصرانيا على ما هو عليه، ولا يبقى على يهوديته، وإنما سيكون مسلما من أسلم وجهه لله وهو محسن إخلاص ومتابعته. نعم. إذا كل هؤلاء النصارى الذين يعيشون ويموتون على نصرانيتهم ولو تمسكوا بأنهم أتباع نبي فإنهم كفار، كلهم في النار، كل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في النار. نجزم بهذا القول: بل من شك في كفر هؤلاء فهو كافر، من شك في كفر اليهود وكفر النصارى فهو كافر، لأنه يجوز أن يكون هناك دين متبع غير دين النبي صلى الله عليه وسلم.
شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هل تكون شهادة خاصة أو بالوصف؟
لا، خاصة، يظل محصورون، وإلا كلهم يدخلوا في المؤمنين والمحسنين والمهاجرين والأنصار، لكن أهل بدر شهادة خاصة، أهل بيعة الرضوان شهادة خاصة، ولهذا نشهد لأهل بدر كلهم 310 إلى 200 أهل بيعة الرضوان، وكان 1400 كما جاء في الجابر كلهم من أهل الجنة. نعم، تسلم كل من شهد هؤلاء يسلم. ولهذا حصرهم بعض العلم طبعا. نعم.
قال
فلم
أدعوه عند ربه وهو الجنة فيما اشتملت عليه من النعيم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأخبر
منهم المغفور وليسهم
من المغفور. ويظهر منها أن من أجل كذلك هو من أجل ذلك الكير فلا نجاة إلا لأجل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقالت إنه ليس في النصارى على شيء وقالت إن النصارى ليس في يعود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب هوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم وكفر بعضهم بعضا كما فعل الروميون من مشرك العرب وغيرهم. فكل فرقة تضلل الأخرى ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكم العدل الذي أمر به عباده. فإنه لا فضل ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه ومن عداهم فهو هالك.
وهذا أكبر الشهادة على أنهم ليسوا على شيء، إذ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وفي الحقيقة لا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء. لكن ما لهم يتفقون؟ سبحان الله، إذا كان العدو لهم هو الإسلام اتفقوا عليه. يعني مثلا اليهود مش يتخلوا عن النصارى أو النصارى يتخلون عن اليهود ولا أنتم ليسوا على شيء، لا، ما لهم يتفقون عن هذا؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام إنما في الحقيقة ضرب لهؤلاء وضرب لهؤلاء، فاجتمعت الكلمة على هذا وإن كان بينهم ما بينهم من العداوة. وفي هذا أيضا بيان للقاعدة العظيمة أن أهل الباطل ليسوا على شيء أيا كان، أيا كان فليسوا على شيء. فالجهمية ليست على شيء، والمعتزلة ليست على شيء، والأشاعرة ليسوا على شيء، والقدرية ليس على شيء. كل من طرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتثله ولم يسر على موجب النص فإنه ليس على شيء، ليس على شيء. أي دعوة باطلة فليست على شيء، مش فقط اليهود والنصارى، كل دعوة باطلة فليست على شيء. وإن ترعرعت وحصل لها من العلو مثلا الوقت ما حصل، لكن اعلم أنها ليست على شيء وأنها إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى، ليست على شيء، لأنه ما أقاموا عروشهم على حق وعلى بينة. فكل أهل الباطل ليس على شيء. وكذلك خذ الأمر الثاني، لأن السنة الكونية تقتضي أن أهل الباطل يختلفون، ما عندهم اتفاق. شوف كده وانت تقرأ في فرق الخوارج، فرقة واحدة؟ لا، قرابة 20 فرقة. الروافض قرابة 20 فرقة، فرق متعددة، لأن الاختلاف فيما أهل الباطل والضلال. لكن أهل السنة والجماعة كم فرقة؟ واحدة. اوعى تقول زي ما يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع عبد الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. لا، وفين أهل السنة؟ الأشاعرة والماتريدية. طب فين أهل السنة الحقيقي؟ ما فيش أهل السنة، يعني هم حكموا واختصروا وأغلقوا الباب عليه حتى لا نفكر. يعني أهل السنة الحقيقيون محتومون، إنما أهل السنة طائفتان فقط، أهل السنة طائفتان، أشاعرة وماتريدية. وحتى في ترجيحهم قال أهل السنة ومذهب أهل السنة، كل هذا هو مذهب الأشاعرة وليس مذهب أهل السنة. فأهل السنة لا يكونون طائفتين أبدا، ولا ثلاثة ولا أربعة، أهل السنة طائفة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا اثنان ولا أربعة ولا خمسة، إلا واحد، إلا واحد، فالحق واحد لا يتعدد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف برضو هذا بالوصف، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من حقق هذا الوصف كان من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأهل الضلال بينهم ما بينهم من الاختلاف في المعطلة أقسام، جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومفوضة، الممثلة أقسام، الروافض أقسام، الخوارج أقسام، كل هؤلاء أقسام. لكن أهل السنة والجماعة فرقة وحيدة وطائفة وحيدة، وحصل بينهم ما حصل من اختلاف الفروع. ده ما يقتضيش واحد لك مثلا سمنتم يا أهل السنة أربع مذاهب، حنفية وشافعية ومالكية وحنبلية. نقول لا، هذه ليست مذاهب مختلفة في الأصول أبدا، إنما هذا اختلاف في الفروع، ليس اختلافا في الأصول، وإنما الفرق وغير ذلك. ميزان الاختلاف والاتفاق هو ميزان الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والمنهج. إنما الأمور الفرعية هذه قد يقع فيها الاختلاف، وأصول واحدة حتى في الفروع هذه، أصول واحدة في مصادر الاستدلال من القرآن، من السنة، من الإجماع، من القياس، من كذا، هذه أصول واحدة. لكن قد يتباين الاجتهاد في حكم إدراك حكم إيه؟ شرعي في مسألة معينة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار، فنحن نقول كلهم في النار، لكن هل يقتضي هذا التخليد؟ لا. الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأئمة السنة أن هذا من باب الوعي، لكن هذه الفرق منها ما من يخلد الأشخاص، ومن المتوعد بالنار فيعذب ثم يخرج، ومنها المتأول المعذور الذي يعذر فلا يدخل النار أصلا. فهذه على أقسام، وقد يكون الشخص داخل الطائفة يجري عليها. نعم، كل متأول أراد الحق ولم يبلغه، أراد الحق لكن لم يبلغ. واحد يريد الحق، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، إنه لو علم الحق لالتزمه، لكن الإشكال إنه ما سمع إلا عن هذا البطل الذي عنده أشعرية ولا كذا، نشأ في هذه البيئة وترعرع فيها، وذو المشايخ وذو العلماء، وما سمع عن نقد لهذا ومات على ذلك، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هذا غير اللي على فكر هذا وبلغه الحق وأصر على الباطل. فمن المعذور؟ المعذور الذي يشترك في إدراك الحق ولكن لا يتعب ولم يبلغه إلا الذي عنده. أما الذي بلغه الحق فأعرض، هذا لا يعرف. أحيانا لا لا لا، أنتم مثلا أهل السنة أنتم كذا وكذا، ولكن مذهب مثلا المفوضة ولا المعطلة ولا الذي هو عليه هو ده مذهب الحق، وتفند له آراءه، ومع ذلك نصر لأن الذي يدعوه إلى ذلك أو يرقص هذا المنهج مثلا شيخ كبير، أو مثلا رجل مثلا على منصب كبير ومستحيل أن يخطئ، وأنتم كذا وكذا، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. إنما الذي يعذر من هو من تحركت نفسه لطلب الهدى والحق لكنه لم يدرك هذا الحق ومات على ذلك. إنما واحد يبقى على جهميته، على اعتزاليته، يبقى على صوفيته المخرفة، يبقى على رفضيته الضالة إلى أن يموت، ويظن أن باقي الفرق هالك وأن فرقته هي الناجية وقد بلغه الحق، هذا لا يعذر. خلاص هو حب، هو حب، هو حر ويظن هذا، لكن فين الأدلة؟ قلها برهانكم، وقد فندناها له. أهل السنة يفندون، أنت تبقى على هذا خلاص. وإلا لو كان اتباع كل واحد لمذهبه عذرا ومصورا لما بقي أحد على وجه الأرض يحاسب ويجازي ويعاقب. حتى المشركين ماذا قالوا؟ قال إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثره مهتدون مقتدون. إحنا نطل دين أباءنا وجدنا، لو كنا على الباطل لا ما كان عليه هذا التواتر من الأباء والأجداد. طيب ممكن يقول ده عرف يستدل بهذا عرف، زي واحد مثلا يقول لك زي مثلا الروافض ولا كذا، أو خلوف تخلف خلوفا وكذا، وكل يستدل بمن سبقه. كل من بلغه الحق على وجه واضح بين يفهم، لو أراد الخصم أن يفهم وأزاح حجب الغواية والعناد ولم يتبع فهذا لا يعرف كفار. بس اللي يقول لي ما في وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بس كافر، بيجيبوا كل حاجة. لا لا هذا كافر، هذا كافر، نعم هذا كافر والعياذ بالله. اللي يشكك في ان القرآن في آية واحدة لم ينزل بها وحي، فيه آية واحدة بس لم ينزل القرآن بألف الوحي لألف لامين، أو لم ينزل به الحمد لله رب العالمين، إذا شك في آية الوحية وأن الوحي نزل به كفر. لا فرق في الحكم بهذا بين من أنكر آية ومن أنكر سورة ومن أنكر القرآن كله، أو من أنكر السنة وقال إحنا لا نعمل بالسنة فهذا كافر، ولو قال من قال كافر. هذا اللي يخبر من قال غير. المهم يعني بغض النظر عن أشخاص، من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نزل عليه جبريل ولم يكلم تفكيت بلغ نولى قول رسول كريم. الله يقول نولى قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وصف الله نبيه ووصف الله وحيه، وصف الله الوحي بقولها نولى قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لا خلاف أنه جبريل، وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أيضا الذي ينكر إن جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بلفظه الذي نزل به من السماء سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى فإنه كافر. فين الدليل؟ سبحان الله، هؤلاء مجانين، يعني هؤلاء مجانين. فين الدليل اللي احنا نعارض به الأدلة؟ الدليل اللي يقول ان جبريل نزل، يعني جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا ولا لا؟ نؤمن بهذا. طيب نزل بقى يعمل ايه؟ يبصله بس وخلاص؟ يعني يبصله خلاص، وبعدين النبي بقى يوحى اليه وحي الهام او كذا. طيب ما كان يوحى اليه وحي الهام وخلاص، ده ترجع لجبريل. ايه مهمة جبريل الموكل بالوحي؟ ايه مهمة جبريل؟ طب كان الله يوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم بها؟ ولهذا الضلال الاشاعره والكلابيه والجهميه حينما انكروا ان الله تكلم في القران سبحانه وتعالى يقول الله ما تكلم، هؤلاء جميعا متفقون الله ما تكلم بالقران، لكنهم اختلفوا. فطائفه قالوا بان القران هذا عباره عن كلام الله، وطائفه قالت بان القران هذا حكايه عن كلام الله. ليه؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى تكلم به لكنه تكلم كلاما نفسيا، يعني القرآن كلام الله بس كلام نفسي، كلام نفسي، يعني أن هذا الكلام في نفس الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى جبريل بما في نفسه، ففهم جبريل وعبر. فلهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله اللي هو قائل في نفسه، أو حكاية عن كلام الله. ده قول الأشاعرة، ده قول الكلابية، حكاية عن كلام الله. والفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية أحبك، يعني هي هو وكلام الله لا فرق، والعبارة لا أبعد. لكن عند الطائفتين لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، هذا عند الكلابية والأشاعرة. وعند الجهمية الله سبحانه وتعالى خلق حروفا كده في الهواء واخد بالك، وسماها كلامه، وصفها بأنها كلامه. وإضافة هذا لله، إحنا بنقرأ في القرآن حتى اسمع كلام الله، أيوة القرآن كلام الله. الجهمية يقول لك القرآن كلام الله، والأشعر يقول لك القرآن كلام الله، بس إيه كلام الله عندهم؟ يقول لك كلام الله من إضافة التشريف، كلام الله زي ناقة الله، زي بيت الله، واخد بالك، لا زي عباد الله لا فرق. فهو كلام الله من باب إضافة الإيه؟ من باب الرسول. ولكن هل الله تكلم به حقيقة؟ لا عند الجميع ولا عند الأشاعرة ولا عند الكلابين، قبحهم الله، فالله لم يتكلم. فلهم من النصوص، ترى أي نص اعتمدوا عليه؟ ولا نص. أي نصوص اعتمدوا عليه؟ والنصوص متواترة في هذا. وإذ نادى ربك موسى، نادى، وإذ قال الله يا عيسى، قال، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا. كل ذي تصريف الكلام، نجيا، نادى، قال، أوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بجلاء ووضوح ان الله يتكلم بصوت. الله النبي يقول كده بصوت يسمع من قربك من بعد. لكن دول يعتمدون عليه ليفصلون. دول اصلا هؤلاء هم المنافقون وهم اعداء الدين وهم الكفار، لكنهم يتزيون حتى تمرر اقوالهم بدين الاسلام. لان لو جانا واحد مثلا دلوقتي يهودي ولا نصراني يقول لنا ان الوحي ما نزلش، يقول ده انت عدو، ده انت كافر. لكن لما يجي بقى اسمه محمد واسمه ابراهيم واسمه علي ويتكلم بالقران والسنه فيما يبدو للناس، هذا الذي يلبس ايه؟ والا هم كفار. كل من ينكر هذا كافر. اللي ينكر ان الوحي نزل من جبريل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه لهذا القرآن بلفظه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، إذا ماذا قال جبريل للنبي لما كان في الغار؟ من اللي قاله يقرأ؟ والنبي ما يعرف أصلا. ورجع يرجو في فؤاده هذه الكلمات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان معك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال لقد خشيت على نفسي. ما يدري ايه بإذن الله، حتى ذهب الى ورقة وقال له ورقة هذا الناموس الذي انزله الله سبحانه وتعالى على موسى. وحديث الحارث بن هشام في الصحيحين، كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال احيانا يتمثل لي الوحي رجلا فيكلمه فيما يقول، واحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي واشد علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال. حديث ابن عباس في الصحيحين لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحرك النبي شفتيه، والوحي نازل عليه ويحرك النبي شفتيه عشان خايف انه ينسى شيء من القران اذا ارتفع الوحي. قال ابن عباس فانا احركهما كما كان يحركهما النبي. قال ابن الزبير عن ابن عباس وانا احركهما كما كان يحركهما ابن عباس، فانزل الله قوله لا تعجل به لا تحرم سمعك فعذبه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما تخشى يا محمد، لن تنسى إن شاء الله، وانتظر حتى تفعل الوحي وبلغ الأمة بلاغا سليما. إذا هذا الذي ينكر مثل هذا الكلام، هذا ينكر المعلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة. ودائما جبريل عليه السلام أصلا هو عدو الكافرين، عدو الكافرين، عدو النصارى، عدو اليهود، عدو المنافقين في هذه الأمة. زي ما أبو هريرة يكال له بصفة خاصة، كل من يكون مصدرا يعني حساسا في الوحي هذا فإنه يكال له لأنه مصدر الهداية. زي ما أبو اشمعنا أبو هريرة قال له حديث الله وأبو هريرة وأبو هريرة وأبو هريرة وأبو هريرة، فلما يشككون في أبو هريرة معناه أنهم يشككون في جملة كبيرة من السنة. يعني أفضل الصحابة بلا منافع، مش مثلا بينه وبين رقم اثنين مثلا 50 حديث أو مثلا 100 حديث، آلاف أبو هريرة رضي الله عنه. يعني مسند بقي اللي هو يعد يعني أوسع المسانيد في هذا، عد أبو هريرة فيه أزيد من 5000 حديث، الذي يلي حوالي 3000. وإذا فارق أبو هريرة فارق أبو هريرة عن رقم اثنين آلاف، فهم قال حديث أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة. فطعنوه أبو هريرة مش في شخص أبو هريرة، لكن في الوحي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الوحي في كل مكان، هؤلاء كفار بلا خلاف. ومن يشك في هذا كان كثيرا. حكى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كافرا. إجماع إجماع. نسأل الله التيسير وأن يمكن من رقاب هؤلاء السيف السبع رقابهم يجوا ويقدمون للسيف إما التوبة والرجوع وإلا إذا هذا لما نرحمهم. وإلا من أهل العلم من يرى من الزنادقة يقتلون ولو تابوا فتوبتهم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ده يقدم للسيف على طول. الزنديق منافق هذا يقدم للسيف تقطع رقبته ولو قرصه ولو قرصه تقطع الرقبة ثم حسابه على الله تنفعه في الأخرة إن كان صادقا. من اللي قتل الحاكم يبنى لا 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 يجوز لا يجوز قتل هؤلاء قتلا فريا ما يجوز. هذا الفئات على السلطان ولو تعطلت حتى الحدود فإن هذا لا يجوز الأفراد فعل هذا. نعم تفضل. إذا إيه؟
إذا أعذرنا
إيه الفرق؟ من اللي قال إن الفرق يعني تغضر؟
يعني
بنقول أن
الفرق
تغضر عن مخيرها لأن الأصل عنده الإسلام ولا يشهدون إلا الله وحده محمد رسول الله. فلا يخرج من الإسلام إلا بدليل كالشمس في ربيعة النهار لأن عنده أصل مبنى عليه الإسلام. لكن الثاني إيه الأصل اللي عنده؟ الكفر. خلالك الكفر. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نفسه بيده لا يسمع به نصراني ولا يهودي ثم لن يؤمن به إلا كان من أهل النار. هذا يسمع وقاعد مكانه ده يسمع وينتقل ليسأل. إنما إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن الإسلام بقى مشوه ولا غير مشوه كل هذا كلام فاضي. لابد يتحرك ويطلب الهدى ويسأل. وإذا بعد ذلك تبين له مثلا الحق لكن هو أحرم. والله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة ومن اليهود والذين حاربهم الصحابة من النصارى في الفتوحات هؤلاء كانوا على شبه. يعني ما تظن يا أخواني أن دول ما عندهم شبه ولا عندهم شبه لكن لم يعتبر لم تعتبر بالشبه. يعني الذين حاربوا من النبي كانوا كله زي ابو جهل يعلم عنده حجه وكذا ولا كله زي ابو لهب. لا دائما في اهل الملل الكفريه هذه قاده ومتبوعون يسوقون قطعانا من الاغنام والبقر وراءهم والناس خلاص دول اللي على الصح. لكن الإسلام لن يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم لن يفرق بين القائد وبين التابع كله واحد. نعم.
ومن أفضل ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي لا أحد أظلم وأشد ظلما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات وسعى أي استأذن وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقضي بها والقراب المعنوي منع السافرين باسم الله فيها. وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفه فيدخل في ذلك اصحاب الدين وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبيه والنصارى حين اصابوا بيت المقدس وغيرهم من انواع الطلبه السعيد في قرابها وحاسه لله ومشاقه فجازاهم الله لان معهم دخولها شرعا وقدرا الا خائفين ذليلين. فلما اخافوا عباد الله اخافهم الله لا المشركون الذين صدوا رسولهم لم يلبث رسول الله الا يسيرا حتى اذن الله له في فتح مكه ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون لنا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم والنصارى سطر الله عليهم المؤمنين فاذلوهم وهكذا كل من انتصر بربهم فلا بد ان يناله صدقا وهذا من الايات العظيمه اخبر بها الكاري قبل وقوعها ووقعت كما اخبر واستدل العلماء في الايه الكريمه على انه لا يجوز تمكين الكفار من ظهور المساجد لهم في الدنيا اثم فضيحه كما تقدم ولهم في
الاخره هذا العلماء اذا الكافر لا يمكن من دخول المسجد أما المسجد الحرام فبإجماع وهل يقتصر هذا على المسجد الحرام أو الحرم أو حول المسجد الحرام خلاف بين أهل العلم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو قد أسري به من بيت أمهان صلى الله عليه وسلم فسماه مسجد الحرام فمن العلماء من قال يقتصر هذا على المسجد نفسه ومنهم من قال لا على منطقة الحرم فلا يمكن من الحرم ولهذا الدولة السعودية الآن آخذة بهذا القول تيجي مثلا قبل ما تدخل مكة أو ما تدخل المدينة لما تدخل الحرام تلاقي عندك إيه تفريعات يقول لك طريق لغير المسلمين قبل ما تيجي تدخل مكة قبلها بكم كيلو قبل منطقة الحرم نفسها الحرم تلاقي تفريعة يقول هذا طريق لغير الايه المسلمين وده طريق للمسلمين فلا يدخلون هذا طيب وأما بقية المساجد غير المسجد الحرام فاختلف فيه أهل العلم هل يمكن الكافر من دخول المسجد بصفة عامة غير المسجد الحرام بصفة عامة فمثلا لو جبنا مثلا كهربائي نصراني أو لو جبنا مثلا سباك نصراني أو كذا أن يدخل مسجد أو لا يدخل خلاف بين أهل العلم والذي يترجح أنه ما يدخل ليكون هذا يعني ردعا له وإهانة له وأن هذه المساجد إنما ينزه عنها هؤلاء إذا كان الجنوب ينزه عن دخول المسجد وهو مسلم ونزع عن دخول المسجد إلا أن ينتزل فما بالنا بالمشرك الذي جمع بين يعني خبث وقذارة البدن بالجنابة وبين خبث النفس وكذارة المعتقد هذا إنما هو في هذا بالنسبة لبقية المساجد حديث تماما قبل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا خبر مسلحوا بعد عامهم هذا
نعم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأعراب الذين لم يسلموا قد ما من خلابا كان استبول
خلاص ما هو نفس الكلام هذا قبل هذا لا هو يذكر فيها اسمه
يعني لو في بيت ما بطرق صوت خارج المسجد
لا لا تدخل في الآية لا منع مكدرات المسجد مثلا تعمل مثلا ازعاج للناس او تقلق مراجعهم او كذا لا يدخل في الايه لانه ما منع ذكر الله في المسجد ذكر الله في المسجد بس الميكروفون فقط لانه هو منع وقال ما تخطب قال ما تدرس قال ما تصلي هذا هو المعنى ان يمنع ذلك محادث الله ورسوله يمنع من الصلاه يمنع من الذكر فيها بصنوف الذكر يمنع من الدروس يمنع من الخطب نعم لكن إذا كان في مثلا مصالح معينة يعني هل مثلا واحد أخ مثلا ماسك جماعة المسجد بتاعته عايز يقول موعظة الفجر وعايز يقول موعظة الظهر وعايز يقول موعظة العصر والمغرب والعشاء يقول لك إحنا نعلم الناس وكذا فيجي أخ يقول يا أخي تخول الناس بموعظة يعني بلاش يوم ويوم كده خلال يوم ويوم هل هذا يكون داخلا في الآية لا هذه مصلحة شرعية
قال وإذا كان لا أكبر ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيماما لمن سعى في عمارة المساجد للعمارة الحسية المعنوية كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بل قد أمر الله تعالى برفع بيوتها وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى
مضمون هذه الآيات الكريمة. نعم، فشرع تصوير المسجد وإخراج القاذورات من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال عرض علي أعمال أمتي فرأيت القذائف يخرجها الرجل من المسجد فهذا له به أجر. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نخامة في جدار المسجد غضب، وكانت المساجد تجمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الجنب، وليست محلة للبول ولا للغائط ولا لغير ذلك ولا للتشويش ولا لرفع الأصوات، كما جاء عند البخاري حديث عمر أن عمر رضي الله عنه لما أبصر رجلين يتكلمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علت أصواتهما فحذفهما عمر رضي الله عنه بالحصاة، قال من أين أنتما؟ قال من كذا، قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. يعني ما ينبغي أن المساجد تكون كالأسواق ترفع فيها الأصوات، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فيها والشراء وإنشاد الضالة، قال صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، فالمساجد لها أحكامها العظيمة جدا جدا. يعني يمكن احنا جل الناس صراحة يجهلون حرمة المسجد يعني جهلا واضحا، ولهذا لما مثلا نقرأ في فقه الأئمة في هذا في أداب المسجد لسيما عند المالكية، وقد نقرأ الطرطوشي رحمه الله تعالى في البدع كتاب البدع والحوادث والبدع طرفا من هذا، يعني أمور لا نتخيلها، يعني بعض العلم لا يرى وضع المصاحف في المسجد ولا يرى مثلا وضع عباء قدامك ولا عصا ولا كذا، لا، ينبغي أن تدخل المسجد لأداء العبادة والصلاة وتخرج فقط، هذا الذي ينبغي أن يكون عليك. فالتسوق في المسجد منعه بعض العلم ويرى أن التسوق هذا قد ينتج منه نزول مثلا شيء من أجزائه، ويتأولون لولا أن أشق على أمتي لمرطوم بالسواك عند كل صلاة أن العلدية لا تقتضي الملاصقة، وإنما تكون إذا أراد الصلاة فيصلح أنا خارج المسجد أتسوق ثم أدخل المسجد. يعني وإن كان هذا يعني مرجوحا، إذا كان ولو كان هذا القول يعني مرجوحا، لكن على كل هذا يبين عظم تعظيم الأئمة لبيوت الله سبحانه وتعالى وبيان أحكامها الشديدة. أدركنا مشايخنا الشيخ الفوزان حفظه الله وشيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تبارك وتعالى ما كانوا يعلقون أشياء في المساجد، لا لوحات ولا كذا، ترى الإعلان عن الدرس على ورقة بس خارج المسجد، داخل المسجد لا يجوز إلا من قط ولا موجود حرف واحد، مش العليم الخبير الودود العظيم اللي مش عارف إيه واخد بالك، وفلن ولي لك قبلة ترضاها، إن الله يبشرك مش عارف إيه، فنادت الملائكة توقفوا صلاة المحراب والزخارف والزينة والورود وكل هذه كلها على خلاف يعني طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى. كان شيخ الشيخ الأكرم هو رجل كثيف، يدخل إذا داخل المسجد كثيف يحسس إذا وجد ورقة نزعها على طول أيا كان، ينزع الورقة هذه. إنما عندك مثلا في المساجد بعض الإخوة يلاقي استوديوهات، بس استوديوهات مقروءة، يعني مثلا مجلة مش عارف ايه ودي مجلة ايه ودي مجلة ايه، وحصل توسع مثلا عند بعض الاخوة يحط مثلا صور المنكوبين في العالم، فلسطينيين يذبحون مثلا او عراقيين يذبحون او كذا، يضع ويدخل الصور المنكوب، كل هذا من التوسع الذي لم يرد به نص في الشريعة. لهذا البخاري بوّل بابا، قال باب انشاد الشعر في المسجد، هل يجوز انشاد الشعر في المسجد ولا لا، بوض على هذا وجوزها وذكر حديث حسان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله منبرا في المسجد ويقول اهجم معك روح القدس، فإذا كان شعرا يدعو إلى فضيلة، إذا كان شعرا يدعو إلى الجهاد أو كذا، فلا بأس بهذا في المسجد. يعني اختلفوا في هذا الشعر هل يقال في المسجد ولا ما يقال، لكن البيع الشراء غير ذلك هذا كله إيه لا يجوز، يدخل في هذا يدخل في هذا. لكن الإعلان على قسمين، إعلان بمجرد إعلان فقط، إعلان المصلين يا جماعة الأخ فلان توفي أو والد الأخ فلان توفي ويصلى عليه في المسجد الفلاني يلا عشان نصلي عليه ليه العصر، هذا الإعلام المجرد هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ويجنب المنارات قدر الإمكان. لكن لو حصل وإنه هيبقى مثلا في خلاف بين الناس أو كذا والإنسان هيعلن هذا الإعلان لكن في يعني ميكروفون توفي فلان اليوم والدفنة كذا من أجل الصلاة عليه فلا بأس بهذا، إذ لا فرق يعني أن يكون الإعلان في المسجد عادي ولا الإعلان إن أنا أحط سماعة يعني أقول يا جماعة فلان كذا أو أقول يا جماعة فلان كذا، إذ لا فرق في هذا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا ونعى عبد الله بن رواحة ونعى زيد بن حارثة في المسجد، في المسجد نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيجوز هذا. أما النعي اللي هو بقى على طريقة أهل الجاهلية توفي إلى رحمة الله اليوم فلان الفلاني عميد عائلة فلاني وأخو كل من فلان الفلاني المدير بتأمينات ومش عارف، هذا طبعا كله لا يجوز. طيب نكتفي بهذا القدر.